السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قناة الحكمة، ونحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. أيها الأحبة الكرام، معنا أول اتصالاتكم في هذا اليوم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه،
اتفضلي يا أختي، اتفضلي.
فضلت الشيخ.
اتفضلي، معاك، اتفضلي.
طيب نصح يا شيخ، أنا منتقبة وهطلع عمرة إن شاء الله، إيه وضع النقاب في العمرة؟
النقاب في العمرة.
أيوه.
حاضر، اسمعيني من التلفزيون، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو. أيوة. السلام عليكم. ايوه. انا موجوده، لسه ما كملتش سؤالي.
طيب اتفضلي.
انا بشتغل في محل ومضطره للعمل، كنت بسال عن الصلاه انا بضطر اصلي في المحل والناس بتشوفني، فعايزه اسال ده يجوز ولا لا؟ طب اصلي على كرسي ولا اعمل ايه؟
حاضر، بارك الله فيكي. في اتصال ثاني ولا شيء؟ طيب الأخت السائلة بارك الله فيها تقول هي الآن ولله الحمد منتقبة، ويعني هي عازمة على أداء العمرة في هذه الأيام، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لها ولكل المعتمرين والمعتمرات عمرتهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يردهم إن شاء الله إلى أهليهم مأجورين سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما ندعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم والسامعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات الحج والعمرة لبيته الحرم. النقاب في العمرة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت من حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح، قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة المحرمة لا تنتقب، وأيضا لا تلبس القفازين. لكن قول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب ليس معناه لا تغطي الوجه، فهناك فارق بين تغطية الوجه بالنقاب وبين تغطية الوجه بشيء آخر. فالممنوع هو تغطية الوجه بالنقاب، وهي القطعة المخصوصة التي تجعلها المرأة لستر وجهها، هذه القطعة المخصوصة التي تجعلها المرأة لستر وجهها هذه لا تفعل ولا تلبس في العمرة ولا في الحج، إنما ماذا تفعل المرأة المسلمة في حضرة الرجال؟ يرد علينا الأثر الوارد عن أسماء وعن عائشة رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابيات الجليلات، قالت: كنا إذا حاذانا الركبان أسدلت إحدانا، يعني الواحدة منهن، من خلفها على وجهها، يعني سطرت بشيء مما تستر به رأسها، سطرت به وجهها في حضرة الرجال، فإذا ما حاذوهم الركبان فهي أيضا رافعة هذا الستر عن وجهها. والوضع الآن يعني لا يخلو إطلاقا وجود المرأة في أواسط الرجال، وهؤلاء كلهم أجانب، وفي هذه الحالة نقول الأخت المسلمة المنتقبة ترفع هذا النقاب تشيله، ولكن تنزل البيشة كما نسميها هنا في مصر، طرف الخمار من خلفها على وجهها لئلا يكون ملاصقا للوجه، إنما هو ساتر فقط من غير أن يلاصق كما يلاصق النقاب، والله أعلم. يبدو في اتصال معنا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي حاج.
ازيك يا عم الشيخ؟ كل سنة وحضرتك طيب.
الله يكرمك، تفضلي.
بقول لحضرتك، سامعني؟
تفضلي.
اما يعني سورة التوبة، يعني طبعا هي نسب من غير بسملة، يعني على لما كتب الطارق السيدة عائشة يعني.
نعم.
فانا عايزة اقراها برضه من غير بسملة ولا ايه؟ مش عارفة يعني، انا
كتبت الموضوع ده. حاضر، بارك الله فيكي. طيب، كان سؤال الأخت أيضا الأولى، كانت تقول هي الآن تعمل في محل من المحلات، وطبعا هي مضطرة لهذا العمل حسب قولها، وتقول أنا أصلي أوقات من الصلوات كالظهر مثلا والعصر في المحل، فكيف أصلي؟ هل تصلي يعني واقفة في وجود الناس، ولا تصلي إذا كان ليس هناك شيء يسترها تصلي جالسة كشيء من الستر لئلا تركع في وجود الناس والمارة، ولئلا تسجد أيضا في وجود الناس والمارة؟ إذا تعين عليك الصلاة وأنت موجودة في المحل ليس لديك شيء يسترك، فما الذي يمنع أن نجعل شيئا يستر الركن الذي تصلي فيه أثناء الصلاة؟ ما هي المشكلة مثلا إن احنا نتخذ ستارة لمدة 3-4 دقائق التي تصلي فيها صلاة الظهر أو التي تصلي فيها صلاة العصر مثلا؟ هذا شيء يسير جدا ولا يضر المحل ولا يضر صاحب المحل ولا يؤثر عليك، فما الذي يمنع أن تتخذي ستارة يسيرة تسترك إذا قمت للصلاة وركعت وسجدت؟ إذا استطعت أن تفعلي ذلك فبها ونعمت، وإن لم تستطيعي أن تفعلي ذلك فاستتري بأي شيء يمكن أن تستتري به، كعمود مثلا من أعمدة المحل، أو كجانب من جوانب الرفوف والرينوات كما يقولون، يعني التلاجات والرفوف، أرفف البضاعة يمكن أن تستتري بشيء من هذه الرفوف أو هذه التلاجات أو المبردات أو شيء من هذا القبيل. إذا لم تستطيع فعل ذلك أيضا ولم تجديه فصلي جالسة، صلي جالسة على الهيئة التي تتيسر لك. طيب، تصلي جالسة على الكرسي ولا تصلي جالسة على الأرض؟ الأفضل أن تصلي جالسة على الأرض، لأن هذا يعطيك ميزة أن تركعي وأن تسجدي وأنت مستورة، لكن لو صليت جالسة على الكرسي فستركعين لكن لن تتمكنين من السجود على الأرض، فستومئي بانخفاضة أكثر في السجود عن الانخفاضة والانحناء الذي انحنيته أثناء الركوع. فحيثما وجدت شيئا من هذه البدائل التي ذكرتها لك تناسبك وتستطيعينها فافعلي. إذا استطعت اتخاذ الستارة فهذا خير الأمور، وإلا فاستتري بشيء من الأمتعة والرفوف والثلاجات الموجودة بالمحل. إذا لم تجد لهذه ولا تلك صلي جالسة سواء على الأرض وهو الأفضل، أو تصلي بعد ذلك على الكرسي إذا لم تتمكن من الصلاة على الأرض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ودائما يا إخوة يعني الشريعة فيها اليسر وفيها التخفيف، والله عز وجل كما يقول في القرآن الكريم يريد الله أن يخفف عنكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وهكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
تفضلي. كنت عايزة بس أسأل حضرتك سؤال، زكاة المال ينفع نديها لإخواننا في سوريا؟
حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكي. طيب أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تقول سورة التوبة كتبت في المصحف العثماني من غير أن تكتب في أولها البسملة، فهل إذا قرأناها نقرأ البسملة ولا نقرأ بدون البسملة؟ نعم، سورة التوبة كتبت في المصحف من غير بسملة، لأنه كما قال بعض أهل العلم هي وسورة الأنفال كلاهما سورة واحدة، فكتبت البسملة في أول الأنفال ولم تكتب في سورة التوبة. وبعض أهل العلم قالوا لأن هذه السورة هي السورة المخصوصة بتحديد كيفية تعامل المسلمين مع هؤلاء المنافقين والمكابرين والمعاندين والكافرين، وبالتالي ناسب هذه السورة الشديدة على الكفار والشديدة على المنافقين ألا يبدأ فيها بالبسملة التي فيها ذكر صفتين عظيمتين من صفات الله عز وجل، الرحمن الرحيم. والشاهد أننا نقرأها كما كتبت في المصحف، فنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نقرأ مباشرة سورة التوبة كما هي مكتوبة في المصحف من غير زيادة البسملة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة كانت تسأل عن زكاة المال بالنسبة لإخواننا السوريين، هل يجوز دفع زكاة المال لإخواننا في سوريا؟ زكاة المال هي زكاة الركن، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عادة أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل، ولذلك لما وقعت الفتنة والردة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ورد في حديث الصحيحين عن أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر والله، قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ يعني لأبي بكر، لأن أبا بكر قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، فعمر رضي الله عنه احتج على أبي بكر: كيف تقاتل هؤلاء المانعين للزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورسول الله يقول: فمن قالها عصم مني دماءه. طيب معنا اتصال وأكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
شيخ أنا حضرتك مندوب شرطة في محافظة البحيرة، وأنا نتمنى من الله يعني إن إحنا ربنا يمن علينا ويسيبونا من الناس الحانس، فمش عارف إحنا ما عندناش أي قانون بينص إن إحنا نحلق لحانة.
أي نعم.
هم دلوقتي أورينا إن إحنا بنحلقوا لحيتنا، فيعني اللي بيسيبها من بعد ما تبين له الأمر ده فبفعل العمل.
نعم.
فأنا ربط يعني بستشيرك يعني. لو كنت انا لحقت الوقت وبصنع العمى، انا عندي اسره طبعا وعندي اولاد.
نعم.
فانا مش عارف يعني هو يعني نرجو الله العظيم ان ربنا يمن علينا بهذا يعني.
حاضر. سلام. حاضر ان شاء الله، تابعني بارك الله فيك. فابو بكر رضي الله عنه لما اعترض عليه من عمر قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة، لأن الزكاة ركن المال، وبعض الناس هداهم الله لا يتذكر هذا الركن، ركن زكاة المال، إنما لبس عليه أمره إن كل سنة في أوائل رمضان يظهر بعض المفتين ويقولون الزكاة هذا العام 10 جنيهات عن الفرد الواحد مثلا، أو الزكاة هذا العام 15 جنيها عن الرجل أو عن الفرد الواحد، فيلتبس على الناس أن هذه هي الزكاة المفروضة. وهؤلاء المفتون ما أرادوا زكاة المال، زكاة الركن، إنما لبس على المستمعين بهذا الكلام وهم يقصدون زكاة الفطر، وزكاة الفطر نوع من أنواع الزكاة. ومن هنا فإن زكاة المال ركن واجب مفروض على كل مسلم بشرطين. الشرط الأول أن يملك النصاب من المال، والشرط الثاني أن يحول على المال حول هجري كامل، يعني سنة هجرية كاملة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عزيز أحضر السؤال الشيخ.
فضل حبيبي.
أنا شغال في الصيدلية.
شغال فين؟
وصاحب الصيدلية الدكتور بيقول لي ما تطلعش حاجة خارج للناس خالص.
طيب يا ريت اسمعني،
ما تطلعش حاجة مثلا خارج من غير فلوس.
طيب لو وطي التلفزيون بس شوية عشان اسمعك كويس.
ماشي حاضر. فأنا في بعض الناس بيجوا وبديها من غير فلوس يعني، فلما بيجي بقول له أنا يعطيت لفلان فلسني يجي كذا، فيقول حرام عليك كده ولا ما فيهاش حاجة.
لما بتقول له بيقول لك إيه؟
بيقول لي مش قلت لك ما تطلعش حاجة خارج لحد قبل كده؟ ما كده حتى لو تعبني حتى ما تدلوش.
حاضر. حاضر بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
معاكم سعد من الكت.
اتفضل حبيبنا.
اقول سعد.
اتفضل معاك.
طيب لو سمحت في دلوقتي واحد قال لمراته ان ممكن وهي زعلان شويه بقالهم شهرين يعني، فبيقول لها ايه ما احنا كنا منفصلين، والانفصال زي الطلاق. هل ده اسمه طلاق؟
يعني هو بيقول احنا منفصلين؟
احنا كنا منفصلين قعدنا شهرين منفصلين، والانفصال ده زي الطلاق، هذا يعتبر
يمين طلاق؟ حاضر بارك الله فيك. أعود فأقول زكاة المال تجب في المال بشرطين: إذا بلغ المال النصاب، والنصاب مقدار ما يشتري به العبد 85 جرام من الذهب عيار 24، إذا تجمع عندي هذا المبلغ وهي قرابة بالجنيه المصري قرابة مثلا 27,000. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول، يعني يأتي رأس الحول من السنة للسنة وعندي هذا المال مدخر. والأخت السائلة تسأل: أحق الناس الآن بزكاة المال، هل يجوز مثلا أن نعطيها لإخواننا في سوريا؟ نعم، زكاة المال للفقراء والمساكين، وإخواننا في سوريا ضيق عليهم جدا في أرزاقهم، وضيق عليهم جدا في مسكنهم، وضيق عليهم جدا في حاجياتهم الأساسية، ويكفيهم أنه تنتهك حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم على يد هذا البطش والاستبداد الذي يمارسه عليهم النظام العلوي، الذي نسأل الله عز وجل أن يعجل بخلاص المسلمين منه ومن أمثاله. وبالتالي فإعانة إخواننا في سوريا أصبح فرضا على كل من يستطيع أن يصل إليهم ببذله وماله، كل من يمكنه أن يصل إليهم ببذله وبماله وجب عليه أن يوصل لهم زكاة ماله، بل وأن يتوسع في ذلك فيوصل لهم صدقاتهم وتبرعاتهم وإعاناتهم بكل ما يملكون. هذا أقل ما يجب على المسلمين بعد أن هب لحملة توعية قوية في كل الأوساط، وحركات احتجاج في كل مكان، وضغط على الأنظمة والحكومات العربية حتى تحاصر هذا النظام على الأقل حصارا سياسيا، وتقطع العلاقات الكاملة معه إشعارا له بأنه أصبح نظاما يعني ملفوظا من قبل عامة المسلمين في كل مكان. ناهيكم عن الضغط عليه بأي آلية لنحقن دماء إخواننا في سوريا، بالإضافة إلى حملة الدعاء وهو سلاح نملكه ولا يملكه أعداؤنا، والله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ومنه أيضا الإعانة لهم بالمال سواء كان هذا زكاة مفروضة أو كان غير ذلك من الصدقات والتبرعات. والله تعالى أسأل أن يعجل يعني نجاة إخواننا في سوريا وأن يعجل بنصرهم عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا الأخ المحترم من البحيرة يقول هو يعمل مندوب للشرطة يعني، ويتكلم في مسألة إعفاء اللحية بالنسبة لإخواننا العاملين في الشرطة ولإخواننا أيضا المجندين في المؤسسة العسكرية في القوات المسلحة. لا خلاف يا أخي الحبيب بين أهل العلم على أن اللحية عبادة وليست عادة، لا خلاف بين أهل العلم على أن اللحية عبادة وليست عادة، هذا عكس ما يروج الإعلام. الإعلام يروج أو بعض أجهزة الإعلام المغرضة التي أصلا هي تشن الحرب على أي مظهر من مظاهر التدين في مصر منذ زمن بعيد، خاصة اللحية من ناحية والنقاب من ناحية أخرى، هم الآن يروجون مقالة يعني مقالة باطلة فيقولون اللحية عادة وليست عبادة. لا، الصواب والصحيح أن اللحية عبادة وليست عادة، بل قد ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، وهو قول عند الشافعية أنه يحرم حلق اللحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من حلقها وتوعد على حلقها بوعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، قصوا الشارب، واعفوا اللحى. وقال أيضا هذا في شأن اليهود والنصارى والمشركين: قصوا الشارب، واعفوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. فقول عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس أي لا تفعلوا فعلهم، خالفوا المشركين أي لا تفعلوا فعلهم، خالفوا اليهود لا تفعلوا فعلهم بحلق اللحية، خالفوا النصارى أي لا تفعلوا فعلهم بحلق اللحية. ويمكن أن يشوش علينا مشوش ويقول: لكن بعض اليهود وبعض النصارى وبعض الكفار والمشركين اليوم يعفون اللحى، فهل الآن واجب علينا أن نخالفهم ونحلقها؟ لا طبعا، الجواب لا، ألف لا. هم من أعفى منهم لحيته يعفيها سنة جاهلية، وربما يعفيها تجملا، أنهم أدركوا أن اللحية في بعض الأحيان تجمل الرجال، كما ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها: سبحان من جمل الرجال باللحى والنساء بالزوائد. فربما يفعلونها عادة وربما يفعلونها تجملا، فشتان بين من يفعلها عادة أو تجملا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من غيرهم، وبيننا نحن أهل الإسلام الذين نفعلها لكونها عبادة ولكونها سنة مأثورة متواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة وردت في حديثي عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذان الحديثان هما اللذان ذكرا الفطرة وسنن الفطرة، خمس من الفطرة فيها إعفاء اللحية، عشر من الفطرة فيها إعفاء اللحية، فنحن إعفاء اللحية بالنسبة لنا كمسلمين دين وعبادة وسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحلقها فيه وعيد شديد وزجر شديد ونهي شديد أن نقع فيه، لأن من وقع في حلق اللحية فإنما أصاب سنة غيرنا، تشبه بغير المسلمين، تشبه بمجوس، تشبه بيهود، تشبه بالمشركين،
تشبه بالنصارى، تشبه بالنساء، وبالتالي فحرمة حلقها ثابتة عن الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد، وهو قول عند الشافعية وغيرهم من أهل الظاهر كداود وابن حزم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن المشكلة الآن أن المؤسسات الأمنية في بعض البلاد العربية، يعني الشرطة والمؤسسة العسكرية يعني الجيش في بعض البلاد العربية وخاصة في مصر، يمنعون منسوبيهم من إعفاء اللحية. وأنا أقول حتى يعني يكون بعض شبابنا يبادر بإعفاء اللحية، نقول شكر الله لك حميتك لدينك، وشكر الله لك رغبتك في سنة رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكننا كنا نريد أن يترتب هذا الأمر بعد إجراء معين، ألا وهو إخواننا الآن في مجلس الشعب، نواب الإسلاميين في مجلس الشعب المصري، ولله الحمد والمنة كلهم همة ونشاط وأصحاب عقيدة وأصحاب مرجعية إسلامية، وكلهم الآن لا يكادون ينامون من الليل إلا قليلا، وهم من مهمتهم ومن سلطاتهم بحكم وجودهم في مجلس الشعب أن يكونوا رقباء على الأداء الحكومي، ولهم أن يقدموا الأسئلة وطلبات الإحاطة، بل وأن يقدموا أيضا الاستجوابات للوزراء المختصين. فلو أن إخواننا صبروا حتى يتقدم إخواننا نواب الإسلاميين بطلبات الإحاطة وبالأسئلة بل وبالاستجوابات للوزيرين المختصين، وزير الداخلية من ناحية أو السيد وزير الدفاع من ناحية أخرى، لترتيب الوضع حتى يكون هناك مسوغ ألا يتسبب تسرعهم في وقوع أذى عليهم. والأخ يقول الآن من يعفي لحيته يوقف عن العمل، وهو يقول أنا رب أسرة وليس يعني هناك فرص عمل متاحة في السوق المصري الآن بسبب يعني الاقتصاد المتدهور، والاقتصاد يعني يمر بعواقب وعقبات وعراقيل كثيرة جدا، فهو الآن لا يستطيع أن يترك العمل وهم لا يتركونه بلحيته. فحتى يتم ترتيب هذه الأوضاع، وأعتقد مع يعني علمي وقربي من يعني مطبخ مجلس الشعب وإخواننا النواب الإسلاميين عامة والنواب حزب النور بصفة خاصة، أن هناك طلبات إحاطة ربما تكون اليوم أو غدا، طلبات إحاطة للسيد وزير الداخلية لترتيب هذا الوضع، إن كان هناك في القانون ما يتيح للضابط المختص اللي هو مدير الأمن مثلا أو رئيس المباحث أو وزير الداخلية، إن كان في قانون هيئات الشرطة ما يعطيه الحق في منع هذا المجند من إعفاء لحيته، فلابد أن يعود إخواننا النواب الإسلاميين بطلبات عاجلة لتعديل هذا القانون ورفع هذه المواد المهينة المشينة التي يتسلط بها بعض الضباط على شبابنا الراغب في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال ولا شيء؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبي.
مع حضرتك سمحت، كنت عايز بس من القناة لو سمحت بس تظهر الأرقام اللي هي بتاعت البنوك اللي هي التبرع لسوريا.
أيوة حاضر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
عليك الصلاة والسلام يا شيخ.
الله يكرمك تفضل.
شيخ انا الموضوع اللي حكيت بكلمك عليه من فترة، احنا عندنا في قانون الشرطة في حاجة اسمها واجبات ومحظورات رجل الشرطة.
ايوه.
الواجبات والمحظورات دي انا قرأتها بنفسي، ما فيهاش اي شيء بيقول ان احنا نحلق لحانا خالص. أيوة. اي شيء منها. فالسيد الوزير بيستدل اللي بيقول انا بعت كتاب الدوري، كتاب الدوري ده ما هو الا وسيط يبدي فيها رأيه، مش من ضمن القانون، مش من ضمن القانون، مش بالأصل يعني.
أيوة.
يعني الواجبات والمحظورات اللي في عملنا ما فيهاش اي شيء بيقول انا هلاقوا الحق.
جميل.
ما فيهاش اي شيء والله انا مش عارف يعني هم.
خير خير حاضر حاضر كويس الاضافه اللي انت اضفتها ديت الاخ الحبيب. اذا يعني حسب ما يقول اخونا الحبيب ليس على سبيل القطع وجود تعليمات او بنود تمنع اعفاء اللحيه في قانون هيئه الشرطه على حسب ما ذكر الاخ الحبيب، لكن السيد الوزير المختص يقول ان هناك كتاب دوري. نحن ايضا بدورنا نريد من اخواننا العاملين في المجلس التشريعي الآن أن يقفوا على حقيقة الكتاب الدوري. هل الكتاب الدوري يمثل دفتر الأوامر كما هو معروف في المؤسسة العسكرية، يعني الأوامر التي تأتي من رأس السلطة إلى القاعدة بطريقة يومية وروتينية، ولا الكتاب الدوري ده عبارة عن إضافة لقانون هيئات الشرطة أو عبارة عن مذكرة تفسيرية لبعض البنود الواردة في قانون هيئات الشرطة؟ نحن يعني الحقيقة لا علم لنا بهذه الأمور كلها ولا بتفاصيلها، والواجب المتحتم على إخواننا في مجلس الشعب نواب الحرية والعدالة ونواب حزب النور المعنيين أصالة أو المفترض أن يعتنوا أصالة بهذه المسألة أكثر من غيرهم من إخوانهم من النواب الآخرين، أن يقفوا فورا على حقيقة هذه الأمور من ناحية قانون هيئة الشرطة وما فيه وما ليس فيه، ومن ناحية الكتاب الدوري وما قيمته القانونية بالنسبة لقانون هيئة الشرطة أو بالنسبة للأداء الوظيفي للسيد وزير الداخلية واختصاصاته، ويقف على حقيقة هذه الأمور بسرعة وأن يرتبوا هذا الأمر مع السيد الوزير المختص. ونحن نأمل إن شاء الله ألا يشغل الرأي العام بهذه القضية التي يعني هي وإن كانت تمس الجانب الديني بالنسبة لكثير من إخواننا في الشرطة والمؤسسة العسكرية، لكن أنا أقصد أنها لا نريد أن نشغل بها الرأي العام، ومع إمكانية إنهائها وحسمها بسرعة. ولعلنا نقول كلمة أخيرة، ما الذي يضير الشرطة أن يكون فيها ضابط ملتحي، وما الذي يضير القوات المسلحة أن يكون فيها ضابط أو عسكري ملتحي؟ ونحن هناك كما نعرف بعض الجيوش العربية وبعض أجهزة الشرطة العربية فيها الملتحي وفيها غير الملتحي، ولعل الرجل صاحب اللحية الذي يريد أن يتدين وأن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أتقى لله عز وجل وأتقن لعمله وأحرص على بلده ووطنيته من غيره، لعل هذا يكون إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك فضلت الشيخ جزاك الله خيرا.
الله يكرمك يا حبيبنا.
صح فضلت الشيخ، أنا يعني قدامي أن أنا أشتري سيارة بالتقسيط من معرض.
أيوة.
هو حاسب نسبة فايدة 8.9% أو 9%. أيوة. على 5 سنين، هي سعرها مثلا 100,000 هيبيعها لي على 5 سنين ب 150 بفايدة.
أيوة.
ما حكم الشرع في كده، وهل الفايدة نسبة الفايدة حلال أم حرام؟
حاضر حبيبنا بارك الله فيك. طيب أخونا المتصل كان يقول صاحب العمل، هو يعمل في السعودية، صاحب العمل يمنعه أن يخرج شيئا لأي أحد كائنا من كان بدون فلوس، ويقول أنا أحيانا أفعل هذا والرجل يعاتبني، فأفعل ولا لا أفعل؟ طبعا لا تفعل، لأن صاحب العمل هو رب العمل وهو الذي يحدد لك المسموح ويحدد لك الممنوع، فهو يحدد لك اختصاصاتك. فإذا قال لك لا تبع لأحد بغير فلوس فهذا أمر، وأنت الآن مستأمن على هذا المحل وعلى هذه الشركة، ومستأمن أن تتقي الله عز وجل وأن تطيع أوامر صاحب العمل في السر وفي الجهر وفي العلن على حد سواء. فلا يجوز لك حينئذ أن تتجاوز حدود سلطاتك وأن تبيع لأي أحد أو أن تعطي أي أحد ولو كان هللة واحدة. لا يجوز أن تتصرف في هللة واحدة بالعملة السعودية دون أن يكون فيها أوامر صريحة وتعليمات صريحة من صاحب العمل. ف فإنما الطاعة في المعروف، والرجل لم يتجاوز حده إذا قال لك المسموح كذا وكذا وكذا والممنوع كذا وكذا وكذا. بارك الله فيك. طيب، أخونا المتصل كان في يعني انفصال بينه وبين زوجته، يعني على حد ما نعبر عنه في اللغة العامية المصرية، كانت غضبانة وترك البيت عند أهلها، وهناك انفصال وعدم تواجد عيشة وعشرة بين الزوجين، وهو يقول لها طيب ما الانفصال ده زي الطلاق، فهل هذا يقع به يمين؟ إن كان الرجل المتكلم اللي هو الزوج بيصف الانفصال إن هو زي الطلاق، فهذا ليس إنشاء يمين، يعني ليس تلفظا بلفظ الطلاق، يعني هو بيصف الانفصال، هيقولها إيه الفرق بين الانفصال وبين الطلاق، كده أنت قاعدة ببيت أهلك وكده هتكوني برضو ببيت أهلك، فهذا الوصف ليس فيه معنى إنشاء يمين عشان نقول ده طلاق ولا مش طلاق. إنما يمكن أن يقول لزوجته أنت منفصلة، انفصالك ده طلاق، ففي هذه الحالة نقول له لابد أن تحدد نيتك، ولابد أن تكون ألفاظك منضبطة، أنت فعلا لما طردتها، لما غضبتها، لما تركتها من غير أن تصالحها كما هو معروف، ولا من غير أن تستردها من بيت من بيت أبيها أو من بيت وليها، هل أنت قصدت بهذا الانفصال وهذا البعد الطلاق أم لا؟ يعني قصدت به انفصالا دائما لو الطلاق، ولا قصدت به انفصالا مؤقتا فترة الغضب والمشكلة؟ إن قال أردت به الانفصال الكامل وأردت به انفصال الطلاق، في هذه الحالة يقع الطلاق، تحسب طلق. لكن لو قال أبدا هي مشكلة وانفصلت وفترة الانفصال طالت وأنا لم أقصد أبدا أن تكون بهذا الانفصال طالقا، نقول في هذه الحالة لا يقع به الطلاق. ففي فرق بين أننا أنا بوصف الطلاق أو لا، الفرق بين الطلاق وبين الغضب، ما الغضب بتروح بيت أهلك والطلاق بتروح بيت أهلك، هذا ليس طلاقا. لكن لو أنا قصدت بإني لما طردتها أو مشيتها إلى بيت أهلها إنه هذا الانفصال طلاق، بدليل لو كان أحد يسألني أو لا يا عم ده هي كده زي المطلقة، نقول له بقى إيه هنا تقصد بالانفصال طلاق ولا لا تقصد؟ فإن قال أقصد به طلاقا يحسب طلقة، وإن قال لا أقصد به طلاقا فإنه لا يحسب في هذه الحالة طلاق. معنا اتصال، السلام عليكم. يا أخي إسلام. طيب الاتصال مع إسلام انقطع. أخونا المتصل بارك الله فيه كان يقول لو هناك يعني جهة من الجهات الرسمية أو من جهات الجهة الجمعيات الإسلامية لها أرقام في حسابات. طيب ناخذ أخونا أبو الحسن.
السلام عليكم يا شيخ أشرف.
وعليكم السلام، تفضل يا شيخ أبو الحسن.
ربنا يجزيك خير يا شيخ.
الله يكرمك.
بكلم حضرتك، احنا هنا في قرية ريفية، وتبص تلاقي يعني اللي هم الناس اللي هم الخدام اللي في المساجد دول، بتبص تلاقي شغل القرآن بتاع الفجر ده والتوشيح والكلام ده، فده هل له أصل من السنة شيخ ولا ده وجع راس؟ يعني ناس بتبقى تصلي وناس مريضة وناس كذا وناس كذا.
حاضر
يا شيخ، الله خليك، وجه كلمة للناس اللي هي دي يا شيخ.
حاضر، بارك الله فيك أخونا أبو الحسن. طيب خلونا نشوف الأول لو في أرقام لجهات بتتلقى التبرعات، أرقام جهات رسمية، وأمكن للإخوة إظهارها على الشاشة إذا كان هناك يبقى خير وبركة. طيب أخونا المتصل هيشتري سيارة من صالة السيارات أو من المعرض، والسيارة بالقسط، ويقول بفائدة سنوية 10%، فهل هذه الطريقة تصلح في البيع والشراء أم لا؟ لا تصلح، لا تصلح هذه الطريقة في البيع الحلال، إنما الطريقة البسيطة في بيع الحلال اللي هو بيع بالتقسيط لكن موافق للشرع لا يخالفه، أن يقول البائع السيارة دي فوري 100,000 وآجل مثلا 150,000، السيارة دي فوري بمئة ألف وقسط آجل بمئة وخمسين، والمشتري اللي هو الزبون إن تيسر له الفوري اشترى ومشي، وإن لم يتيسر وتيسر له البيعة الثانية اللي هو النظام الثاني بالقسط خلاص بيشتري السيارة ويدفع مقدمته ويكتب في عقد السيارة المبلغ الإجمالي لتمن السيارة. يعني سيقال في عقد البيع هذه السيارة بالقسط بمائة وخمسين ألفا، دفع المشتري فورا خمسة وعشرين ويتبقى عليه مائة وخمس وعشرون تدفع على أقساط شهرية حسب الاتفاق. الصورة اللي أنا بحكيها دي هي الصورة المباح، إنما المشكلة إن إخواننا في المعارض بيعملوا إيه؟ يقول لك السيارة دي بالفوري بمائة ألف وبالقسط هتدفع كام؟ هتدفع عشرة، يبقى عليك تسعين، التسعين دول يفرض عليهم فوائد التأخير، ده ربا النسيئة، وبالتالي لا يجوز أن تكون بهذه الصورة والله أعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ سألت حضرتك سؤال سريع كده.
اتفضل.
جزاك الله خيرا. بالنسبة معلش أنا أعمل في مكان يعني جله عمله أو كله عمله حلال إن شاء الله عز وجل يمكن 95%، بس في شك في أمرين كده أنا ببيعهم، فإذا كان الأمرين دول حرام أسيب العمل فورا يعني.
طيب.
بالنسبة لبيع أدوات الحلاقة يعني كريمات الحلاقة ماكينات الحلاقة اللي بيحلق بها غالبا اللحى يعني.
طيب.
فهذا الأمر يعني حلال أم حرام؟ ده طيب. أولا. ثانيا الصبغات السوداء، فإذا كان الأمر فيه حرمة يا شيخ أو فيه شبهة أسيب المكان يعني، مش فيها مشكلة إن شاء الله.
حاضر.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. طيب أخونا أبو الحسن كان يقول إنه بعض إخواننا العاملين، بعض إخواننا العاملين في المساجد خاصة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف بيجوا قبيل الفجر وتلاقي مشغل إذاعة القرآن الكريم على الميكروفون برا ما شاء الله الصوت مالي القرية كلها على ما يعرف في إذاعة القرآن الكريم بشعائر صلاة الفجر. احنا ما عندناش شعائر في الإسلام ولا في السنة اسمها شعائر صلاة الفجر ولا شعائر صلاة الظهر ولا شعائر صلاة العشاء، ما عندناش حاجة فيها في الإسلام اسمها شعائر صلاة الفجر. من هذه الشعائر قارئ يقرأ. وبعدين يا جماعة ده يقول لك يا أخي إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب ما هو مش قرآن الفجر هو ده اللي انت بتعمله، ده مش قرآن الفجر. قرآن الفجر الوارد في القرآن في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا ده عند أكثر المفسرين هو قرآن ما يتلى به في صلاة الفجر، يعني اللي انت بتصلي به. وهذه التواشيح ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لا هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت خيرا لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خيرا لفعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي ويقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعل إخواننا يتقوا الله عز وجل وأن يكونوا قريبين من سنة رسول الله، ونحن جميعا ندعي محبته، فمحبة النبي مش بالكلام ولا فقط بكثرة الصلاة والسلام عليه، إنما محبته أن نتبع هديه، لأن الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا. طيب آخر حاجة في عجالة حتى أختم لقائي مع حضراتكم، أدوات الحلاقة وصبغة الشعر السوداء. أدوات الحلاقة يا أخي الحبيب ربما تستعمل الاستعمال الصحيح في سنن الفطرة الأخرى، وربما يستعملها الآخرون في حلق اللحية، وأنت يعني أمامك الزبون فإذا رأيت القرائن تدل على أنه لا يستعملها في المعصية بعها ولا حرج، أما إذا رأيت القرائن عليه أنه يستعملها في معصية الله ومخالفة سنة رسوله فلا تبع له. أما الصبغة السوداء فالأمر فيها واسع، إذا رأيتني شابا أشتري منك الصبغة السوداء على مذهب كثير من أهل العلم وهم الجمهور فلا بأس بذلك، لأن واقعة أبي قحافة واقعة عين لا عموم لها، فلا يجوز لكبير السن الطاعن في السن أن يصبغ بالسواد. أما الشاب مثلي مثلا فإنه يجوز أن يصبغ بالسواد، وبالتالي فليس هناك منع بات لاستعمال الصبغة السوداء، فبيعها من غير حرج. بارك الله فيك، بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، وأحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم وتفاعلاتكم في موازين حسناتكم، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.